لا تكون مثلا متفرغ لعمل الطاعة، ابذل اعمل، ادخل في رصيدك عند ربك جل وعلا الذي يضاعف لك الأعمال. ذهبت إلى مكان ما، انشغلت بأمور مباحة أو أمور مستحبة دون هذا، فرصيدك موجود عند الله ولا إثم. لا يأثم الإنسان بترك المستحب، وإنما يؤجر بفعله. مثلا يصلي الضحى، ترك صلاة الضحى من أجل البيع والشراء، لا حرج عليه ولا بأس عليه ولا إثم. يصوم تطوعا، ترك الصيام لسبب من الأسباب، إن كان لعذر شرعي فهو يجرى له. اللي يصوم الاثنين والخميس مثلا سافر يجرى له كأنه صام. يصلي الضحى سافر وانشغل عن صلاة الضحى تكتب له. يصلي من الليل ما تيسر، سافر وتغير نومه ويقظته ولم يصلي من الليل يكتب له بإذن الله، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، يجرى له عمله. ولهذا الرجل الصالح الذي يعمل الأعمال الصالحة ثم في آخر حياته يرتبك أو يكون غير مدرك. يظن بعض الناس أنه توقف عمله، لا، ما توقف ما دام حي، فيجرى له عمله الذي يعمله في حال صحته، صيامه وصلاته وأعماله كلها وذكره لله وسائر أعماله تجرى له، وإن كان لا يتكلم ولا يقول شيئا ولا يصلي ولا يصوم لأنه ما يدرك، فتجرى له أعماله ما توقف عمله. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وإذا فقد إدراكه مثلا فهذا مرض مريض، يجرى له عمله السابق ولا ينقص منه بإذن الله، لهم أجر غير ممنون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، يعني غير مقطوع ولا منقوص، ما داموا أحياء يستمر عملهم بإذن الله.
يقول السائل: في بلدنا يصلون صلاة الصبح قبل دخول الوقت بعشر دقائق أو أكثر، فهل نصلي معهم؟
لا يجوز صلاة أي فريضة قبل وقتها ولو بقليل، ما يجوز، ولا بخمس دقائق ولا بدقيقتين، ولا تكبر تكبيرة الإحرام خارج الوقت. على المسلم أن يعتني بهذا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات في الوقت، ما يجوز تقديم الصلاة قبل وقتها سوى الصلاة المجموعة التي تجمع مع التي قبلها، نعم ورد فيه الشرع، تصلى صلاة العصر مع صلاة الظهر في أول وقت صلاة الظهر لا بأس، وتصلى صلاة العشاء مع صلاة المغرب في أول وقت صلاة المغرب لا بأس. وأما أن تصلى صلاة المغرب قبل غروب الشمس بخمس دقائق فلا تصح. تصلى صلاة الفجر قبل طلوع الفجر بخمس دقائق ما تصح، ويجب على المسلم مناصحة من يتقدم على الوقت، فإن قبل فالحمد لله وإلا فلا يصلي معه، ويريه ما لديه من أدلة وبراهين. مثلا إذا كان يقيم الصلاة قبل أن يطلع الفجر ما تصح صلاته، وعلى المسلم أن يبين ما لديه من العلم.
يقول السائل: ما حكم بيع واستعمال العطور التي تحتوي على نسبة عالية من الكحول؟
اختلف العلماء رحمهم الله في نجاسة الخمر العينية. نجاسة، أولا معلوما أن الخمر رجس وأنه محرم، لكن هل إذا أصاب الثوب يتنجس الثوب أم أن نجاسته نجاسة حكمية لا عينية؟ يعني ليست عين الخمر نجسة لو انتثر أو انكب على ثيابك. بعض العلماء يقول هو كما هو رجس فهو نجس، إذا أصاب الثوب تنجس ويلحق به كذلك على هذا ما فيه نسبة كحول مما يستعمله الفساق بدل الخمر. ومن العلماء رحمهم الله من يقول الخمر رجس وخبيثة وأم الخبائث، لكن إذا أصابت الثوب أو البدن ما يلزم غسله لأنه ليس بنجس. ثم في بيعه، السؤال عن بيعه، نقول إذا علمت أن هذا يشتريه يستعمله خمرا ليسكر به فيحرم عليك أن تبيع عليه، وإذا علمت أنه يتطيب به فلا إثم عليك، وإذا جهلت الحال فلا إثم عليك إن شاء الله. مثله كأي نوع من الأنواع التي ممكن أن يستعمل خمر، مثل العنب مثلا، أتاك مشتري لعنب بين يديك تبيعه، تعرف أن هذا يشتريه يستعمله خمر، نقول يحرم عليك أن تبيع عليه ولا يجوز لك لأنك تعلم أنه يستعمله خمر. جاءك شخص يشتري منك عنب ليأكله هو وأهله، تبيعه عليه ولا حرج عليه، جهلت الحال لا تدري لا إثم عليك في البيع لأنك لا تدري، لكن إذا علمت أنه يستعمله في الحرام فلا يجوز لك بيعه عليه.
يقول السائل رجل حج عن آخر حجة بدل فزاد لديه شيء من المال، ماذا يفعل بهذا المال؟
هذا لا يخلو، إن كان قد قال له حج من هذا المال ورد الباقي علي فيجب عليه رده، قال حج بهذا المال والباقي لك فهذا حلال له، أعطاه إياه وسكت كما هو الحال كثيرا، يرجع فيه إلى العرف. إن كان متعارض بين الناس أنك ترد الزائد فيجب رده، وإن كان المتعارف بين الناس كما هو الحال الآن على أن ما بقي من نفقة الحج لك فهو لك، فيرجع في مثل هذا إلى العرف، والعرف السائد الآن على أن من أعطاك شيئا لتحج به لا يطلب منك إعادة ما زاد من نفقة الحج.
للسائل قراءة الفاتحة هل هي ركن في كل ركعة أم هي ركن في الركعتين الأولتين؟
قراءة الفاتحة للإمام والمنفرد ركن من أركان الصلاة في كل ركعة من ركعاتها، الأولى والثانية الفجر، والأولى والثانية والثالثة في المغرب، والأولى والثانية والثالثة والرابعة في صلاة الظهر والعصر والعشاء، لمن؟ للإمام والمنفرد، الإمام الذي يصلي بالجماعة والمنفرد الذي يصلي وحده، ركن من أركان الصلاة في كل ركعة. وأما المأموم الذي يصلي خلف الإمام سواء كانت الصلاة فريضة أو الصلاة سنة كصلاة التراويح والوتر ونحو ذلك، فللعلماء رحمهم الله فيها ثلاثة أقوال، منهم من قال هي واجبة على المأموم كما هي واجبة على الإمام، ومنهم من قال الإمام يتحملها عن المأموم فلا تجب على المأموم مطلقا لأن المأموم تبع لإمامه. ومنهم من فرق وفصل فقال تجب على المأموم في الصلاة السرية صلاة الظهر والعصر ولا تجب على المأموم في الصلاة الجهرية صلاة الفجر والمغرب والعشاء لأن المأموم يسمع قراءة الإمام ومنصت لها فكأنه يقرأ ويقول بعد قول الإمام والضالين يقول آمين ومن قال آمين فقد دعا بمثل ما دعا به الإمام فكأنه قرأ. والأولى للإنسان أن يحرص على قراءة الفاتحة وإن كان مأموما خروجا من الخلاف.
يقول السائل هل يجوز تشريك النية في ركعتي مقام إبراهيم وركعتي الفجر؟
نعم، إذا طاف المسلم في البيت ثم ودخل وقت صلاة الفجر فنوى بالركعتين سنة الطواف وسنة الفجر أجزأتا عنهما، وتجزئ عن أكثر من هذا كما قال بعض العلماء رحمهم الله، فتداخل السنن. فمثلا توضأ ومن عادته أن يصلي سنة الوضوء، ودخل المسجد ومن عادته يصلي تحية المسجد، وطاف بالبيت ومن عادته يصلي سنة الطواف، وحان وقت راتبة من الرواتب التي قبل الصلاة كراتبة الظهر وراتبة الفجر مثلا ومن عادته يحافظ عليها، فنوى بهاتين الركعتين سنة الوضوء وسنة الطواف وتحية المسجد وراتبة الفجر أو الظهر أجزأت عنه بحسب النية، وإنما لكل امرئ ما نوى.
يقول السائل الصيام من كل شهر 3 أيام هل هو جائز أم مخصوص؟
استحب صوم 3 أيام من الشهر تعدل صوم الدهر كله، لأنه إذا صام 3 أيام من كل شهر فكأنما صام الدهر كله، لأن الحسنة بعشر أمثالها. والحمد لله لا حرج عليه أن يجمعها في أول الشهر أو يجمعها في آخر الشهر أو يجمعها في أوسط الشهر أو يفرقها يوم في العشر الأول ويوم في العشر الوسطى ويوم في العشر الأخيرة، أو يفرقها على بعض أيام الاثنين والخميس. إذا حرص على صيام 3 أيام من الشهر كتب له كأنما صام الدهر كله. وقد يكتب للمسلم صيام الدهر أكثر من مرة بإذن الله، فهو إذا صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كمن صام الدهر. ومن صام 3 أيام من كل شهر كان كمن صام الدهر كله، فيكتب له الدهر بصيام رمضان و6 من شوال، ويكتب له صيام الدهر بصيام 3 أيام من كل شهر. ويحرص المسلم على فعل الطاعة، وكلما أكثر من الصيام فهو من أحب الأعمال إلى الله، وقد جاء في الحديث أن عمل من آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، يقول الله جل وعلا إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. الصيام لا يدخل هو عد ولا حصر، يعطى الصائم شيء ما يتصوره ولا يخطر على باله من الأجر، لأنه عطاء من كريم جل وعلا ويعطي الجزيل. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فيحرص المسلم على الصيام، إلا أنه يتجنب الأيام التي يحرم صيام يوم العيد العيدين سواء كان الفطر أو الأضحى، ويكره أو يحرم صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، ويكره تخصيص يوم الجمعة في الصيام وحده أو تخصيص يوم السبت في الصيام وحده، إلا رجلا كان يصوم صوما فليصم، يعني لا يصوم يوم الجمعة إلا يوم قبله أو يوم بعده. إلا من كان يصوم يوما ويفطر يوما، مثلا أفطر يوم الخميس وأفطر يوم السبت وصام يوم الجمعة، لا حرج عليه، لأن هذا عرض في صومه المواظب عليه. أما أن يخصص يقول مثلا لأهله غدا الجمعة نريد نصوم، يقول لا يا أخي ما يجوز لك أن تخصص الجمعة بالصيام. إذا قال أريد أن أصوم غدا الجمعة من الست من شوال لأني مستريح ولا عندي عمل يرهقني، وأحب أن أصوم الست من شوال وأجعلها في بعض الأيام التي أستريح فيها فأصوم الجمعة، نقول لا حرج عليك في هذا إن شاء الله، لأنك ما أردت صيام الجمعة وإنما أردت صيام الست من شوال وابتدأت بيوم الجمعة فلا حرج. وهكذا إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم، لا حرج عليه، لكن لا يخصص يوما دون غيره إلا ما ورد تخصيصه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لأهله مثلا غدا الاثنين ألا ترون أن نصوم، فيقول نعم، نقول خيرا فعلت وصاموا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام الاثنين. قال لأهله مثلا غدا الخميس ألا ترون أن نصوم، فقالوا نعم، نقول خيرا فعلت، لأن يوم الخميس يستحب صيامه، فالنبي صلى الله عليه وسلم تحرى صيامه. يقول مثلا لأهله غدا يوم الأربعاء، غدا يوم السبت، غدا يوم الجمعة ألا ترون أن نصوم، يقول لا يا أخي ما نرى لك أن تصوم هذه الأيام تخصصها.
يقول السائل ما حكم المضمضة والاستنشاق للصائم؟
المضمضة والاستنشاق من ضمن غسل الوجه للمتوضأ، فيجب عليه المضمضة والاستنشاق، لكن عليه ألا يبالغ، لا يبالغ في المضمضة والاستنشاق لئلا يتسرب الماء إلى حلقه وهو صائم. قد جاء وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما، فالصائم ما يبالغ، وإلا فلا بد من المضمضة والاستنشاق لأنهما من ضمن غسل الوجه، لأنهما من الظاهر وليس من الباطن، لأن ما يدخله الإنسان في فيه ما يفطره مجرد إدخال في الفم مثلا إلا إذا ولج وأكله، أما إدخال الفم لأن الفم له حكم الظاهر وليس له حكم الجوف والباطن. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والله جل وعلا منزه عن الظلم، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وما ربك بظلام للعبيد سبحانه. واعلموا أنكم إليه تحشرون، يعني الحشر إليه إلى الله جل وعلا، فتذكر إتقان عملك لأنك واجده ومثاب عليه أو معاقب على ما قدمت من الأعمال السيئة إن لم يعفو الله.
قال ابن عباس رضي الله عنهما الأيام المعدودات أيام التشريق، والأيام المعلومات أيام العشر. قال عكرمة يعني التكبير.
المعدودات أيام التشريق، والمعلومات المذكورات في سورة الحج هي أيام العشر، وأيام العشر هي أفضل أيام السنة، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. هذه صورة واحدة من صور الجهاد قد تعادل هذه الأيام العشر العمل الصالح فيها. ولذا اختلف العلماء رحمهم الله، هل الأفضل أيام العشر الأول من ذي الحجة أو العشر الأواخر من رمضان، أيها أفضل؟ كلها فيها فضل، وأيها أفضل؟ قيل وقيل، وجمع بعض العلماء رحمهم الله فقال العشر الأول من ذي الحجة أيامها أفضل من العشر الأواخر من رمضان، وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر الأوائل من ذي الحجة، لأن الحديث جاء في تفضيل الأيام، فأيام ذي الحجة أفضل من أيام رمضان، وليالي رمضان فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر الأول من ذي الحجة، وتجتمع يجتمع الفضل في العشر الأوائل من ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان.
نعم. قال عكرمة يعني التكبير في أيام التشريق بعد الصلوات المكتوبات الله أكبر الله أكبر، لحديث أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله.
جاء في الصحيح أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. من لم يجد الهدي وعليه هدي تمتع أو قران ولا ويجد قيمة الهدي يصوم، إذا لم يصم قبل يوم عرفة يصوم اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، لأنها من أيام الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل مناد ينادي ألا يصام أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله جل وعلا. يأكل المسلم من هديه ومن أضحيته ولا يصوم، ويكثر من ذكر الله جل وعلا. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة يطوف في منى لا تصوموا هذه الأيام.
عبد الله بن حذافة الصحابي رضي الله عنه أرسله النبي ينادي في الناس ينبه الناس ألا يصوموا هذه الأيام. نعم.
لا تصوموا هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل.
المسلم مأمور بأن يكثر من ذكر الله جل وعلا دائما وأبدا، وخاصة في هذه الأيام. المسلم مأمور بالإكثار من ذكر الله دائما، يذكر الله في جميع أحواله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه الصحابي الوصية قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، يعني لا تفتر عن ذكر في جميع أحوالك إلا في الأحوال التي لا يجوز للمسلم أن يذكر الله فيها، كأن يكون في حال قضاء الحاجة أو في حالة جماع فلا يذكر الله، وإنما يذكرها الله قبل أن يدخل مكان قضاء الحاجة وقبل أن يأتي زوجته. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم أيام التشريق وقال هي أيام أكل وشرب وذكر الله.
فالأحاديث متكررة عن النبي صلى الله عليه وسلم رواها عدد من الصحابة رضي الله عنهم أن أيام التشريق يكره أو يحرم صيامها إلا لمن لم يجد الهدي. إذا لم يصم قبل هذا كان يكون المسلم عليه هدي تمتع أو عليه هدي قران ويتوقع أن يجد، فجاءه يوم عرفة وهو لم يصم، وخرج لعرفة ولم يصم، التفت يوم العيد يريد الهدي فلم يجد، يصوم اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وأما يوم العيد فيحرم صيامه أبدا. نعم.
قال ابن عباس: الأيام المعدودات أيام التشريق أربعة، يوم النحر وثلاثة بعده. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هي ثلاثة، يوم النحر ويومان بعده.
خلاف بين العلماء رحمهم الله من زمن الصحابة في أيام التشريق، أيام النحر، أيام التشريق معلومة معدودة إلى اليوم الثالث عشر، لكن أيام النحر ما هي؟ المروي عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم أن أيام النحر يوم العيد وثلاثة أيام بعده، يعني أيام التشريق كلها. يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقال به بعض العلماء رحمهم الله، أن أيام النحر هي يوم العيد ويومان بعده، يعني أيام الذبح ثلاثة على ما يروى عن علي رضي الله عنه، أيام الذبح ثلاثة، يوم العيد ويومان بعده، والجمهور على أن أيام الذبح أربعة، يوم العيد وثلاثة أيام بعدها، ثلاثة أيام التي هي أيام التشريق، وأيام التشريق ثلاثة معلومة لا خلاف فيها، لكن الذبح هل يحل في كل أيام التشريق الثلاثة أم في يومين فقط من أيام التشريق مع يوم العيد كما يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ نعم.
والقول الأول هو المشهور،
قول الجمهور أنه ثلاثة أيام التشريق مع يوم العيد، يعني أيام الذبح أربعة. نعم.
فدل على ثلاثة بعد النحر، ويتعلق بقوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. ذكر الله على الأضاحي، وقد تقدم أن الراجح في ذلك مذهب الشافعي رحمه الله، وهو أن وقت
مذهب الجمهور على أن أيام الذبح أربعة. نعم.
وهو أن وقت
عند أبي حنيفة رحمه الله فيقول أيام الذبح ثلاثة، يوم العيد ويومان بعده، كأنه أخذ بقول علي رضي الله عنه. نعم.
وهو أن وقت الأضحية من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق، ويتعلق به أيضا الذكر المؤقت خلف الصلوات والمطلق في سائر الأحوال. وفي وقته أقوال للعلماء أشهرها الذي عليه العمل أنه من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، وهو
التكبير المقيد بأدبار الصلوات من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، يعني يوم 13، فيكون قدره في 23 فريضة، يوم عرفة ويوم النحر واليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر، هذه أربعة أيام في 25 صلاة، وثلاث صلوات من اليوم الثالث عشر، صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر، يعني التكبير المقيد في 23 صلاة من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق.
وقد ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يكبر في قبته، فيكبر أهل السوق بتكبيره حتى ترتج منا تكبيرا.
كان عمر رضي الله عنه يكبر وفي خيمته في منى، فيكبر من حوله ثم يسر التكبير إلى منى كلها، كلها ترتج بالتكبير، يسمعون تكبير عمر فيتابعونه كل على حدة، ما يكونوا يرفعونها بصوت واحد كما يفعل بعض الناس، هذا ما ورد ولا ينبغي أن يكون، وإنما ينبغي أن يكون كما كان فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم.
وقد جاء في الحديث إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل،
لإقامة ذكر الله، لأجل الإكثار من ذكر الله. قد يقول قائل ما الغرض من الرمي؟ نقول له سبب والله أعلم متقدم، والغرض منه الآن إقامة ذكر الله، وإلا فقد جاء أن سببه أن إبراهيم عليه السلام لما رأى ذبح ولده عليه السلام اعترض له الشيطان، يريد أن يثبطه ويمنعه من هذا، وحرض عليه اللعين غيره، فرماه إبراهيم عليه السلام لما اعترض له حول مسجد، حول جهة مسجد الخيف، رماه بسبع حصيات، ثم اعترض له عند الجمرة الوسطى فرماه بسبع حصيات، ثم اعترض له عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات، فشرع الرمي من أجل هذا والله أعلم، مع إقامة ذكر الله. فما ينبغي للإنسان أن يكون هدفه الرمي فقط، وإنما هدفه الرمي وإقامة ذكر الله، يعني يذكر الله جل وعلا، الله أكبر الله أكبر، وهذا هو الوارد، التكبير مع كل حصاد. يعني بعض الناس يقول بسم الله والله أكبر، وهذا ما ورد فيما أعلم، وإنما الوارد أن يقول الله أكبر، ويحسن للمسلم أن يتقيد بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في جميع تصرفاته، وإلا لو قال بسم الله والله أكبر ما ينكر عليه، لأن التسمية حسنة، لكن كما قال ابن مسعود رضي الله عنه لما سمع رجلا يقول لبيك ذا المعارج، فقال أما إنه ذا المعارج، لكن علينا أن نتقيد بما سمعنا من نبينا صلى الله عليه وسلم، أو كما قال رضي الله عنه يقول، يعني أن يأتي الإنسان بلفظ حسن لا بأس عليه، لكن إذا تقيد بالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو أكمل وأحسن، مثل ما يقال بين الركن اليماني والحجر الأسود. الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الطائف ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فقط. بعض الأخوة يقولون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. نقول كلمة أدخلنا الجنة مع الأبرار ما فيها غلط، ما يقال عنها أنها غلط أو غير صحيحة، كلام صحيح، لكن ما وردت في هذا الموطن حتى نتقيد بها ونمسك عليها. نقول في كل دعاء، في دعائنا مثلا ربنا أدخلنا الجنة مع الأبرار، هذا حسن لا بأس، لكن تأتي بلفظ ما جاء في موطن معين ما ينبغي هذا، فتقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وتقتصر على هذا. وفي جميع الأحوال مثلا يحسن بالمسلم أن يحرص على اللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما يزيد عليه، حتى وإن كانت الزيادة جائزة، لكن كلما تقيد المسلم بالوارد فهو أفضل له وأحرى للإجابة. نعم.
ولما ذكر الله تعالى النفر الأول والثاني وهو تفرق الناس من موسم الحج إلى سائر الأقاليم بعد اجتماعهم في المشاعر والمواقف، قال تعالى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، كما قال تعالى وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون،
يعني اعلموا، تذكروا في جميع أحوالكم، خلصتم من الحج وأديتموه لا تنسوا أنكم صائرون إلى الله، لا تقولوا أدينا الحج وانتهينا،
في جميع أعمالك. أنت منصرف الآن وقد تكون في أعمال دنيوية لا حرج عليك، لكن انتبه لتتذكر أنك صائر إلى ربك، ومن يتذكر أنه صائر إلى ربه يحسن العمل ويجتنب المعصية، لأن المرء قد يعصي الآخر لأنه لن يراه أو سيهرب منه أو لن يتمكن من القبض عليه. لكن أنت أيها المؤمن إذا علمت أنك صائر إلى ربك فكيف يليق بك أن تعصيه؟ تذكر هذا دائما وأبدا، وذكر الحشر جل وعلا تذكيرا بأنه حصل لكم في هذه المواطن شبيه به، فاجعلوا الحشر نصب أعينكم دائما وأبدا. والمرء إذا تذكر هذا، إذا هم بالمعصية تذكر أنه صائر إلى ربه وأن الله سيقرره بأعماله، يجتنب العاقل أن يعصي الله جل وعلا وهو صائر إليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
لقضاء من صيام رمضان وصوم السنة ويكون صومه جمعا بين السنتين، هل يجوز ذلك؟
نوى قضاء رمضان وتحرى الأيام الفاضلة لا بأس عليه، لما دام أنه نوى قضاء رمضان فما يأتي بعد هذا تبع، يعني نوى أن يصوم قضاء رمضان وتحرى الاثنين أو تحرى الخميس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحراهما. لكن إذا نوى قضاء رمضان ونوى الست من شوال نقول لا، ما تجتمع النيتان، مثل نوى الفريضة ونوى الراتبة في الصلاة ما يصح. نوى بصلاة الفجر مثلا الفريضة والراتبة الركعتين اللتين قبل الصلاة، نقول لا، ما يجوز مثل هذا، تكون نافلة ولا تكون فريضة. لكن نوى الفريضة وتحرى الوقت الزمن الذي هو أفضل يوم الاثنين ويوم الخميس، أراد الفريضة وتحرى أول الوقت لأنه أفضل، وأول الوقت رضوان الله أفضل، وهكذا. فإذا نوى الفريضة، نوى قضاء رمضان وتحرى يوم الاثنين أو تحرى يوم الخميس يقضي، فلا بأس عليه في هذا.
يقول السائل: صلاة الرواتب التي لم يصلونها بدون عذر هل يؤثم عليها؟
إذا ترك الرواتب لعذر كسفر أو مرض فإن الله جل وعلا يكتبها له، وإذا ترك الرواتب لغير عذر لا سفر ولا مرض وإنما كسل فلا يأثم، لأنه يؤجر بفعلها ولا يأثم بتركها. فالطاعة الواجبة يؤجر على فعلها ويأثم على تركها، والطاعة المستحبة يؤجر على فعلها ولا يأثم بتركها. لأن بعض الإخوة مثلا يقول: أحب أن أصلي من الليل ما دمت في مكة، أو الليل طويل وأستيقظ مبكر أصلي قبل الفجر ما تيسر، أو يقول: أحب أن أصوم تطوعا، أو يقول: أحب أن أصلي الضحى لكني أخشى ألا أواظب على هذا الفعل فآثم. يقول: لا يا أخي، احرص على ما تؤديه من الطاعة، فإن واظبت فأنت على أجر، وإن لم